جئناكم وجئناكم.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي استئناف موسم الحج مجددا أمام عشاق بيت الله الحرام من إيران والدول الإسلامية الأخرى بعد سنتين من منعه بشرا إلهية عظيمة. ولدى استقباله جمعا من المسؤولين على شؤون الحج عرب سماحته عن أمله بأن تتم الرحلة إلى الديار المقدسة بشكل جيد، متمنيا للجميع حجا مبرورا. حذر قائد القوات البرية للجيش الإيراني من مغبة ارتكاب الاحتلال الصهيوني أي اعتداء على إيران، متوعدا بتسوية حيفا والأراضي المحتلة بالأرض في حال إقدام الصهاينة على أي حماقة. وشدد العميد كيومرث حيدري أن المدن التي يسيطر عليها الكيان الغاصب تحت مرمى الطائرات المسيرة وصواريخ الجيش، مضيفا أن جميع الوحدات يتم تزويدها حاليا بأسلحة ذكية بعيدة المدى. قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن الغرب أثبت أنه لا يبحث عن الحقيقة في الملف النووي الإيراني. ولفت وحيد جلال زادة إلى أن البرلمان سيطالب الحكومة بتنفيذ قانون الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر والخروج من البروتوكول الإضافي الملحق، مؤكدا أنه في حال أصدر مجلس حكام الوكالة الذرية قرارا ضد إيران سنعيد النظر في المفاوضات النووية. ردا على السؤال غير القانوني والتقارير السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وضع إجراءات على جدول الأعمال، قالت إنه سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الساعات القليلة المقبلة. المنظمة قالت إن الإجراءات التي من المقرر أن تنفذها سبق وأن تم الإعلان عنها لمسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية. شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على أهمية التعاون الثنائي بين طهران وبغداد في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية. جاء ذلك بتصريحات لأمير عبد اللهيان لدى استقباله وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أعرب فيه عن ارتياحه للعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين. من جهته قال الغانمي أن الدستور العراقي يؤكد على عدم السماح لعصابات الإرهاب بالمساس بأمن الدول الجار انطلاقا من الأراضي العراقية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قواتها مدينة سيفاتوغورسك بجمهورية دونيسك من القوات الأوكرانية. وأكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شوغو تحرير جزء كبير من إقليمي دونيسك ولوغاسانك على طول الضفة اليسرى لنهر سيفيرسكي والتي تشمل العديد من البلدات، موضحا أن إجمالي الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا منذ بداية العملية فاق 6000 جندي. يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره التركي أوغلو تشاوش في تركيا مباحثات بشأن فتح ممرات بحرية آمنة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. ومن المقرر أن يناقش لافروف آفاق استئناف المحادثات بين كييف وموسكو والتي لعبت أنقرة فيها دور الوساطة. كلف حزب الله نائبه السابق في البرلمان نواف الموسوي بمتابعة قضية المنطقة البحرية وترسيم الحدود فضلا عن تنسيق المواقف مع القوى السياسية. يأتي ذلك كإجراء بخصوص ملف الغاز البحري المتنازع عليه مع كيان الاحتلال الصهيوني بعد أيام من إعلان حزب الله استعداده لاتخاذ إجراءات من ضمنها القوة لردع عمليات تنقيب الصهاينة. وكان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أشار مؤخرا إلى دخول سفينة تابعة للكيان الغاصب إلى منطقة قبالة الساحل لاستخراج الغاز، لافتا إلى ادعاء الصهاينة أن هذه البقعة جزء من المنطقة الاقتصادية. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران، شكرا لكم، السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. في الآية الكريمة مجموعة من المباحث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. موسى عليه السلام عندما بعث في هذه المنطقة ثم ذهب إلى ميقات ربه أوصى أخاه هارون بأن يدير الأمر من بعده. في الفترة اللي غاب يا موسى عليه السلام كان أكو في أذهان الإسرائيليين شيء باقي. شنو هو؟ هو لما عبر البحر، جاوز البحر، قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهؤلاء آلهة. هذول أكو عندهم آلهة يعبدوها، أصنام، قالوا اجعل لنا صنما نعبده. رجع هذول يظهر ما هاضمين الرسالة، رسالة الشرع ما هاضمينها. يعني المفروض أن الصنم عنده ناس ما عندهم رسالة سماوية. الفراعنة اللي كانوا في مصر هم وأتباعهم ما عندهم رسالة سماوية، فمتوقع هالفراغ يملوه بعقيدة دنيوية يحطوا لهم صنم يعبدونه وسيمر علينا إن شاء الله. لكن أمة عندها رسالة سماوية، عندها كتاب من السماء وعندها نبي، تيجي تطلب من موسى اتخذ لنا صنم نعبده. شلون هذول أقعدهم أصنام؟ مثل ما هذول أقعدهم أصنام يعبدونها اتخذ لنا صنم. بقيت هاي في أذهانهم. موسى طبعا فهمهم، لكن لما راح ذهب إلى ميقات ربه استغل هالفرصة منه ظفر ابن موسى المعروف بالسامري. ظفر ابن موسى كان يعيش وين ما بين ظهورهم. هنا شوي أحب أنبهك إلى دور الأفكار الإسرائيلية اللي لعبت بالتفسير. خلي أقول لك شروا أنه مفسرين عن هذا السامري ظفر ابن موسى لذكر القرآن الكريم. قلونا على رفاية بن موسى لما ولدته وأخفته وما حد كان يوديه الغداء، فكان يوديه جبريل يجيب له الغداء. طيب، فخلال هالفترة لما كان جبريل يتردد عليه عرفه وعرف جبريل. يوم من الأيام هو هذا الشامري بدأ له أن يشتغل غيبة موسى، فإجى إلى الإسرائيليين وهم في نفسهم يردون أن يعبدون صنم. قالوا ما أكفل لكم بهذا المعنى، اجمعوا حليكم أو حليكم، جمعوا الحلي. لما جمعوا الحلي، الحلي كانوا مستعيرين من القبط ما أخذيها من قوم الفراعنة، الشعار جاي لهم عندنا عيد فإحنا نريد نتزين بها ونعيدها لكم. هو أخذها شبكها كلها صنع عنها عجل. المفسرين هنا صنفين، طبعا صنف المفسرين الواعين شوية اللي يمتعوا عليهم الإسرائيليات قالوا ان هذا يظهر كان اكو عنده شيء من الهندسة الصوتية، يعني عرف أن يركب في داخل هذا العجل من الذهب النجيب بشكل إلى واجه الهواء وإلى الهواء يكون يصفر. أنت تلاحظ أحيانا لما يشتد الهواء ويصير مثلا يمر في بعض الأبنية بتعليجات أو التواءات والصوت، هذا من النوع صنع نوع من الأناجيب وولد صوت يشبه الخوار، كان يضعه مواجه الهواء ويوهمهم أن هذا الصوت ناتج من عجل حي. هذا اللي يشيرون إلى المفسرين طبعا الواعين. أكو قسم لا يقول أن هذا الثاني كان يعرف جبريل، يعرف جبريل، فلما أراد موسى أن يعبر البحر وأراد أن يترك فرعون يتبعه حتى يسقط في البحر ويربط عليه البحر، إجا أراد جبريل أرادهم أن يتبعون موسى، ذولا يعني الفراعنة وجماعتهم. يقول وصلوا إلى البحر ووقفت خيولهم ما تبعت موسى، فإجا جبريل على فرس وديقة، فرس وديقة يعني التي تريد الفحل، فدخل أمامه تبعتها الخيل، لما تبعتها الخيل أضبط عليهم البحر. يقول هو في خلال الفترة السامري مد يده، سامري مد يده نعم، فأخرج قبضة من التراب، أخرج قبضة من التراب من حافر فرس جبريل، ألقاها في فم العجل فتحول العجل إلى دم ولحم وصار الأخوار وصار حي. ها؟ تأمل هل الأسطورة هذه، هل اللون من الأسطورة لما تقرأها وين تقرأها؟ تقرأها في كتب التفاسير يعني إلى حد ما محترمة، ها؟ وإلها نظائر، قد تستغرب لما حدثت ببعض النظائر ولا بأس ما أكون مريت بالموضوع. أكو تابوت الذي صنعته موسى عليه السلام لما أرادت أن تلقيه في البحر، سوت لك الصندوق وأرادت أن تضعه في الصندوق وأغلقت ووضعت عليه قفلا محكم، طيب وألقته في البحر. هيجي البعض من هؤلاء يقول هذا القفل المحكم كان يفتح بيش إذا جابه اسم موسى ينفتح تلقائيا، مو بس هو، كل قفل يغلق يضيع مثلا مفتاحه ويغلق يتعشر فتحه إذا ذكروا اسم موسى يفتح. واحد أخطر من مشايخنا يقول الضبط على واحد من جماعتي وجدته يبحث في الكتب، كنت زعيم أن تبحث، قال لي والله أبحث عن اسمه موسى، عندنا أقفال مجلة بالرياح والمعروف أن اسمه موسى إذا قرأ على الأقفال تفتح تلقائيا. شحكي أنا شو اسمه موسى يكابد، موجود يذكره، نعم اسمه موسى يكابد، تروح جرب تشوف القفل ينفتح يومين ينفتح. تتأمل انت لما تمر بهذه الإسرائيليات وتلقاها تأخذ حيز وحجم كبير من مجموعة من الكتب المحترمة إلى حد ما، والمأساة مهنة خلال نظرك الى المأساة للأكبر. المأساة ان هاي روايات الإسرائيلية ونظائرها مما يروى في مجموعة من الكتب التي نخفي عليها احترام ومنزلة. تتأمل هذه الروايات لأشخاص تؤخذ وأحاديث تؤخذ لأشخاص، تستغرب شنو شلون هذا الرجل تأخذ من الأحاديث من هالنوع، يعني فيها الكمية والكيفية.
அவ பக்கல தான் அலி பின் அபி தாலிப் علي بن ابي طالب بشر عن مرنهم مجرد ان خرج من مرن امه بالولاده تلقاه حكم النبي وراسه اخذ سلام النبي اخذه من امه قال معي مهده بقربي فكان هو يجلس هنا حتى يرجع المهد يحمله على صدره يطوف به شعار مكه موجود العبد الله بن عمر الا ترعى في عجل عليه لعجل براهين تعظيم من بها قطع قريب طاعه عبيد الله انت ومن كان وربي له طاعه قد باع فكان على صدر النبي رحشا بمجرد ان ولد جن واخر لحظه من لحظات من حياه النبي راس النبي صلى الله عليه وسلم في عجله الفتره الطويله كلها وين عاش الى جانب رسول الله ما فارقه في سفر ولا حضر ولا ليل ولا نهار حتى كانت بعض رسائل النبي يقول لا احنا ما لنا من النبي الا ليله تدري احنا قال لا يدعوني يا رسول الله ما يدعوني يعني شنو اللي يسوي انا وهالكل ها تتامل ما كان يفارق رسول الله صلى الله عليه واله في لحظه او حتى غزوات باجمعها الى جانبه الا وحده اليرموك نعم آل الانصار خلفه بالمدينه قال لا ينبغي ان اقرب من المدينه الا وانت فيها وقال الله وما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى في الواقعه طيب هالصحبه الطويله وكان هو الامام سلام الله عليه دائما يعلن يقول ما هي الايه نزلت بليل او بنهار بسفر او بحضر او بناشر او بمنسوخ الا وانا اعلم متى نزلت وفيما نزلت وكل هذا معنى لان الله وهب له عقلا ووهب له نفسا واعيه كبيره واستدعاه النبي قال انت لاذن واعيه لعلمي ونزل قوله تعالى وتحياها اذن واعيه كل هذا تدري مجموعه الاحاديث اللي رويت عن علينا عباد الستر يقول ابن حزم في احصائها يقول جميع ما روي عن علي بن ابي طالب 589 حديث طيب 589 يقول لم يصح منها الا 50 بس 50 حديث من عندها يمكن هاي اللي صحيحه زين هاي الخمسين اخرج خرج من عندها مسلم والبخاري طلع منها 20 بس تنبهي اذا مجموع ما جاء في هذين الصحيحين 20 حديث لعلي بن ابي طالب زين اكو واحد عاشر النبي سنه وتسعه اشهر في مسند واحد وهو مسند بقي بن مخلد ذكر الرجل من الاحاديث عن رسول الله 5374 5374 حديث خرجها بقي بن مخلد في مسنده وهذا كل ما عاش مع النبي سنه وتسعه اشهر بس والاحاديث من نوع ايش؟ من نيمون ايش؟ مثلا الاحاديث من النوع عندما يمرون بالايه الكريمه يوم نقول لجهنم هل انت تاتي فتقول هل من مجيد يقول تشتكي جهنم الفراغ يوم القيامه وظل تشتكي بانها فارغه فيمد الله رجله فيها فتقول طردني طردني خلاص انتهى الان من النور ها؟ عشرات الالاف من الاحاديث بيش فشل الطبايا هذه ها؟ يعني هذول الاحاديث اللي عليها طابع مع شديد الاسف يعني طابع اسرائيلي يعني احنا ينبغي ان نكون حريصين على ديننا احنا عندما نتعرض الى قضيه من هذا النوع ما ينبغي ان يكون عندنا عنصر تشفي اعوذ بالله او يكون عندنا عنصر لان المفروض احنا ضمن نطاق تراث اسلامي ويهمنا ان يكون التراث الاسلامي نظيف من الخجعبلات يهمنا ان يكون التراث الاسلامي يتناسب مع الاسلام انا ما اقدر اقبل الحديث يصطدم مع القران ويصطدم مع السنه النبويه لان احنا مصدر التشريع الاساسي. القران يقول لي ليس كمثله شيء. القران يقول لي لا تدركه الابصار. ومع ذلك انا افرض ان الجسم ولا رجال ولا ايد ومثل الابجانا وصور عمليه مثلا. كيف اقبل الحديث انا من هالنوع؟ الروايه من هالنوع؟ بالعكس مأساتنا. يعني هالمأسات مأسات التفسير الاسرائيلي اللي موجود بالقران الكريم. وانا سبق اكثر من مره بينت ان العلماء ما قصروا ودبوا جهود جباره في تنظيف التفسير من الاسرائيليات. لكن مع ذلك ظلت احاديث ما تنمد اليها الايد. ليش ما تنمد اليها الايد؟ لان من هناك عندهم مناعه. نعم هذا عند مناعه يمكن ان تلاقيه. يا اخي مو مساله الاسلام عنده مناعه؟ الاشخاص عندهم مناعه؟ اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. ارجوك انا يهمني الاسلام يهمني عقليه الاسلام. لا تلوث لا تشوه. والله من اجل اني احتفظ بانسان اروي الروايات ولو هدمت الاسلام. ارجوك الروايه لما تجيني عن الامام نفسه وما تلتقي على الفرض. والله ما عليك شيء من حال. لو جتني عن الامام روايه لا تلتقي مع كتاب الله وسنه النبي امر بها عرب الجدار. الامام الصادق سلام الله عليه يقول لا تقبلوا علينا الا ما وافق كتاب الله وسنه النبي. شيء اللي يوافق كتاب الله وسنه النبي يروى عنا. اللي ما يلتقي مع كتاب الله وسنه النبي لا تروى عنا. ما لنا علاقه به. احنا كبر علينا الكذب. اللي ما نقول ترواك وجماعه مفتعلين كذابين كذبوا علينا نسبونا اشياء. فانتم مو كل حديث يجي الحديث يروى على كتاب الله وسنه النبي. شفتوه يلتئم وياهم ينشدهم خذوه به والا اضربوا به عرض الجدار. طيب انا لما اجي الى التفسير تفسير القران الكريم. القران الكريم كتاب الانسانيه. انا انتظر ان اخذ من النجاه للانسانيه. انا اضمن به المجتمعات. واذا بي القران الكريم يفسر لي بالعقليات. واذا الايه الكريمه تعبر ومنها العقليات. العقليات اللي يقول لي ان كل قبر ما ينفتح الا اذا سمعوا عليه اسم ام موسى. او الاسرائيليات الروايات اللي منها نوع وما تراها. اذا نحن اكو عندنا في الواقع اكو عندنا نحن في تراثنا. وانا استغربت اليوم حتى من الشيخ تطرس يصرح من مع البيان لما يمر بهذه قضيه العجل الجسدي اللي له خوار يقول مو بعيد قدره الله. قدره الله الله عز وجل عبدنا بان قدرته ظنن قواعد ونطاق معلومه. يعني المساله هنا ممكن الله على ترابي في ظل الحياه لكن المشاعر مو منها النوع. ما لها علاقه ما لها نوع بالقدر. استغربت انا في الواقع في هذا النوع من الروايات. ما انتبهت ابدا ما انتبهت. ليش؟ لان ما يلتقي مع عظمه الاسلام وعظايا الاسلام. طيب نرجع اذا العجل الجسد اللي له خوار مثل ما ذكرت لك مثل ما ذكرت لك. وان كان طبعا نفسه يذكر هذا الوجه ايضا يقول قال قوم انه صنعه على شكل اذا قبل الريح صوت تطر صوت. لكن يرجع الوجه الثاني ايضا يذكر وما يستنكر. والمفروض انها يستنكر. المفروض ان هذا اللون يسليش. المفروض ان يستنكر لانه حاتر فرس جبرائيل اذا قدم تحت التراب تراب يبعث الحياه. شنو على الميزان؟ على الميزان. قصدي انبه بان هذا اللون من الاسرائيليات. يعني انا اريد هذا الشاب اللي يحب يطلع على تراثه ويقول والله ادنى انا للتفسير القران الكريم حتى اخذ العراء اخذ زادي من الكتاب المصري. اريد انبه ان ترى القران شيء والتفسير شيء اخر. يعني لا يصور ان كل تفسير او كل ما جاء به المفسرون هو يلتهي مع عبارة القرآن هي الحقيقة التي هي قدامنا. لا يرجع للنقاد يشوف النقاد يوجهه للأمر. طيب نعود الى الآية. الآية تقول واتخذ قوم موسى من بعده عجلا جسدا من حليهم عجلا جسدا له خوار. الحلي يعني الحلية برضان هي عبارة عن ما تتزين به المرأة، يعني ذهب او فضة تلبسه المرأة على الحلية هو ما تتزين، يعني المادة الذهبية. والحلية هي طريقة التعليم تزين نبهي. اذا تخذوا من حليهم يعني من الذهب والفضة. طيب الحلي بالنسبة للمرأة لا شك ان جينا حتى في رواية وارجع من الرسول صلى الله عليه وآله ليس للمرأة ان تعطل نفسها ولو ان تلقي في عنقها قلادة. سمع لفظ العاطل بتعبير اخر انه المرأة ما ينبغي اذا تقدر على اخذ الحلية اشتري الحلية تلبسها لتتزين بها، لأن المفروض أن هذا المعنى كان المسلمين في الروم والنبي أقرهم عليه في أيامه، ورواية رواية شافية يرشدهم إلى ما ينبغي للمرأة. ليش؟ لأن المرأة المفروض أنها عماد الأسرة. الزوج يحب أن يرشد تملأ نفسه، ماكو مانع أن تضع الى جانب كونها امرأة مثلا مقبولة تستعمل شيء من الحلية من اهل السنة الشباب حتى تملأ عين الزوج. ليه الزوج مثلا عين شار على القارمة مثل ما نقول، ها؟ يعني مهم ان اكون بطريقة وسيلة آلية من الاليات اللي تشد الى حب الاسرة، ما تخلي الاسرة تتفكك. ان الرجل يريد من المرأة أن تكون من العين من الناس، يعني بعرفه بالمرأة المترفة نظيفة المتعلية، يرجع البيت مثلا هو عنده ممكن عنده قدرة أن تتعلى زوجته ويجاها مدعكرة بشكل وآخر، ها؟ ما ينفر. وإذا نفر ضحية منه ضحية الأطفال نبالي دولي يعرفهم ويروح يتجه اتجاه اخر. والحقيقة ان مثل ما امر النبي المرأة بان تتزين للبعل امر الرجل بان يكون ايضا، لا تنفره المرأة مثل ما تحب ان اهلك تتزين لك تتلاصر بشكل مقجز، ها؟ بحيث خليها تنفر. كل ذلك حفظا على رباط الاسرة. وجينا ما في شك انها مدعاة الى حد ما لجلب الرجل. اقول لك حادثة، دخلت زوجة عثمان ابن مضعون يوم من الايام على عائشة زوج النبي، نظرت اليها عائشة وجدتها عاطل يعني ما لها سحري، استغربت قالت لها انت جميلة بس ليش خالية من اللبس الحلي، ليش ما تلبسين؟ قالت لها لمن البس؟ ان عثمان هو جماعة جلسوا وتعاهدوا على ان يقوم الليل ويصوم النهار ولا يقرب النساء ويعجبوا على بيت الدنيا. لولا شعروا بعض الايات ايات الوعد والوعيد الموجودة بالقرآن قالوا احنا نتيجة بعد ما ندرنا ميتين وخادمين على الله وامامنا الاحوال الهائلة، يجب ان نتقرب الى الله بالابتعاد عن الادائب، ما ندنا للمرأة ولا ناكل الطعام الطيب ولا نلبس اللباس الجيد وننشغل بالعبادة. قالت لها هكذا؟ قالت بلى انه لا يقربني. زين لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على زوجه شرحت له وحدها يا رسول الله اليوم صارت حادثة من هنا دخلت عليه زوجة عثمان بن مضعون وانا استغربت رايتها عاطل لما استفسرت من عده شرحت لي الموضوع هذا هو جماعه نبي شاف هذا التيار بخطر، هذا التيار بداية التيار بخطر، خاف الشب حل، إذا الشب حل راح يحفظ طريقة للانتشار ويخلق مأساة للي والدوام. جماعة قلهم ما خبر بلدني عنكم، أنا بلدني عنكم أنكم انتم هكذا، لا تقربون نساءكم، لا تناولون طعام جيد، ناشين بعيدين على الأيدي الدنيا. قالوا يا بلى يا رسول الله، احنا سمعنا موعظتك ومعرفة القرآن وهذا عملنا على اتخاذ اللون هذا، يعني اللي يشوفه هذا احنا نريد بذلك تقرب الى الله. قالوا اسمعوا، هذه مريه رهبانية ولا دي ترك ما اعطى الله للعباد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل من حرم دينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. قلهم هاي الحياة اللي الله عز وجل وضع فيها علما، الانسان فيه الموجودات، اذا الانسان ما ياكل هاي البلد علما نقضيها هاي، ها؟ زي الحيوانات؟ ليش تتصرف على من لكم؟ انا تزوج واطلق ولنفسي وانا اكل والبس وانام، هذا البشر والبشر الى حاجاته. انا ليس من دين الرهبانية، لا رهبانية في الاسلام، بطلوا هذا، لا يكون تجون تفتحون تتقربوا الى الله بما يوعدكم عن الله، مو كل واحد طلب الذهب، طلب الذهب مخة مسألة وشاب هاي المسألة لا هي قرر، لا 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 تتقرب الى الله الا بما ركبك هو الله عز وجل شرفا لك قرر، مو انت تيجي تحاول ان تبتكر لك ايه وتسمي عبادة، لا العبادة امر توقيفي لازم الله يقولها. قلهم مرة بطلوا هذا، لا يكون هذا اللون من التيار يبعكم، لا تجون يعني تخربوا الموضوع الامة ابدا. الله عز وجل خلقنا لدائر وخلقنا نحن كله من حلال، البس ما تريد من حلال، اشكر ما تريد من حلال، ادي ما عليك ما ترضى الله عليك، ها؟ والباقي موحد لك، الله عز وجل وضع هالزينة بالارض العبادة، وضع الاشياء بالارض العبادة. اذا موضوع تحلي المرأة، موضوع تحلي المرأة موضوع ندب اليه الشرع. ليش؟ كل ذلك كأنه كالية مثل ما قلت لك لتماسك الأسرة، يصير لون من انشداد الرجل إلى زوجته والمرأة كذلك، وكل ذلك حفاظ على نطاق الأسرة، لا يتبعثر، لا تتبعثر الأسرة، هذا الهدف. نعم، إذا دخل عامل ثانوي أو سميع حكم ثانوي او لا عامل من العوامل الثانوية يمكن يغير الوضع، شلون الثانوية في الرواية؟ اهل الصدفة دول مجموعة من الصحابة في صدر الاسلام، كانت اكو فرد شقيفة في مسجد النبي خلاهم تحتها معدوم مسكن، يقعدون هناك يباتون ينامون يأكلون هناك، ملابسهم بالية عليهم خرق بالية، ما عندهم ما يشترون به، اجسادهم الاسلام كان بغاية الضعف اول الامر، ما تبعوا الا الفقراء. في مثل هالحالة رجع النبي من الغنيمة، لحقت الامام امير المؤمنين سلام الله عليه قطعة من القماش كبيرة وحلية، هاي جت حصته من الغنيمة، حلية قلب من ذهب كقلادة على شكل قلادة، اذن لحقن الامام علي، جابهن الامام سلام الله عليه، اعطاهن لفاطمة صلوات الله عليها، زهراء تحلت به وضعته في عنقها، نبه لي، ما يدل على ان هذا من الامور المشروعة ما ندب اليه الشرع وما يشكل مشكلة ابدا. واخذت قطعة القماش شوت من عندها، تعرف ابواب المدينة جذوع ابواب البيوت، والجذوع ما تكون ملتئمة كلها، يعني يكون بها فرجة، ها؟ بحيث اللي يمر يمكن ان يرى ما هو داخل البيت، ما هو داخل نطاق البيت الدار، فوضعتها شتر على باب الدار ولبست الحلي تحلت بها، لبست هذه القلب. وجاء رسول الله على عادته، النبي صلى الله عليه وآله قبل ما يروح بالمسجد يمر على فاطمة يومية، يقف بالباب يصيح إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويدخل يجدد عهد بفاطمة. كان يرى فيها ملامح أمها خديجة، ويعرف أن أمها شلون وقفت إلى جانبه إلى أن أكدت الكيان الإسلام، فكان من الوفاء يرى أن فاطمة يجدد عهد بها، وينظر إلى ذلك الجبين الذي أحبه وإلى تلك الروح التي كانت بين جوانحه. في على العادة دخل شاف أكو ستر على الباب قماش، وشاف في عنق فاطمة قلادة ما قبل الدار، طلع دمدم وقال فاطمة بنت محمد تلبس لباس الجبابرة، وطلع. القصة شنو؟ قصة أكو مجموعة من الصحابة جوعانين، مجموعة ما أكو عندهم ثوب يلبسونه. سهراء أدركت الموضوع فورا، دخل سلمان المحمد رضوان الله عليه، لما دخل قالت له عم، قال بلى، قالت له احمل هذا الستار، اخذه، اخذ الستار ونزعت القلب، قالت له خذ اعطه لأبي، قل له فليتصدق به في سبيل الله. فأقبل به سلمان يحمل القماش ويحمل القلب، فلما رآه النبي وطرحها بين يديه قال فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها. أخذه القلب قالوا انبيعوا جيبوا ثمنه، والقماش قام يستدعي أهل الصفة كل واحد يأخذ له بقدر ما يستره ويقطعه يعطيه إياه. نعم، هنا أكو عامل استدعى، لأنه الواقع مثل ما نقول الشرف يتحكم به منطق الجماعة. يعني الآن أنت إذا في مجتمع، المجتمع كل واحد قاعد ببيت ورزقه لا بأس به طيب، وبنفس الوقت أمور الناس ماشية، ماكو مانع شوي أن تتوشع أنت. لكن إذا لا والله أنت في مجتمع أكو بي واحد يفترش الأرض ويلتحف السماء، وانت مثلا تبدأ ببعزقة بلون من البعزقة بالاموال لا يقرها الدين ولا الخلق، طبعا يكون شرف، هذا منطق الشرف يحدده منطق البيئة. اذا المسألة الحلية اساسا، تحلي اساسا يندب الى الاسلام، اذا اعترض عامل ثانوي شيء اخر، والا المرأة ما بأي إشكال، أو بالأحرى الأولى أن تتزين، وإن كان المرأة الصالحة هي زينة، والله المرأة الصالحة هي حلية ما تحتاج إلى الحلية، لكن مع ذلك مما ندب إلى الشام، ويقول واحد من الشعراء وإذا الدر زان حسن نحور كان للدر حسن نحرك زينة. نعم، الواقع أن المرأة الصالحة لا تعوض، لا ثمن لها، لا تعوض، والمرأة الطالحة لا تزيدها الحلية إلا بلاء. المهم في واقع الأمر هنا موضوع الحلي ما بالنسبة إلى المرأة مو فلشي نادي أبدا، لا ينسجم. زين، اكو نقطة هنا شوية ما طول مرينا، تتلاحظ ان موضوع الحلية بالنسبة للمرأة، واللي القرآن الكريم يعبر عنه بسم الله الرحمن الرحيم، هو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، يعني هذا هل هو جانب نفسي عند المرأة عريق في اعماقها؟ يو لا، جانب اخذته من العادة، سمي شيء فطري ينولد وياها نزوع فطري، ها؟ او لا، هذا عبارة عن عادة اقتبستها من المحيط. لانه انا شايف جملة ممن يبحث هاي الموضوع يعتبر نقص للمرأة، يقول المرأة تشعر بنقص ولو ما تشعر بنقص بتيجي تكمل نفسها بالحلية بالزينة، تلقاها ما تتصور إلها شخصية إلا بالأصباغ وإلا بالحلية وإلا وإلا وهذا دليل على النقص. بينما الرجل لا يحتاج إلى هذا المرأة، لا يحتاج إلى ما تحتاجه المرأة، إلى هذا اللون الذي تريده المرأة. يعني الرجل يكتفي يمكن ملابسه أفرض العادية، لا مش هذا مو نقص، ما أبدا مو نقص. أولا النزعة مو نزعة فطرية، النزعة مو نزعة فطرية، لو كانت فطرية المرأة ما تتخلف عنها، لكن لا نلقى بعض النساء تتخلف وما تستعمل الحلية، فمو فطرية. إذا نزعة ما أخذتها من المحيط، وإذا أخذتها من المحيط ما تعتبر عار، وخطر علماء النفس يبحثوها لهذه القضية، ويبحثوها أيضا علماء الاجتماع من جانب آخر من صلتها بالمجتمع وانعكاساتها، فما أريد أذكر آراءهم، بس اللي أريد أقول أنها مو نزعة في أعماق المرأة، لا أخذتها عادة، وهذا مو عار مو عيب. يعني أنا الآن لما أشوف الرجل أفرض يلبس خاتم، أو أشوف الرجل يحط له منطقة مثلا، أو يتحلى بسلاح، ما أقول هذا نقص في أعماقه، لا، أريد أقول شيء تواضع عليه العرف، تواضع عليه المجتمع، في مو نقيصة، ما نقدر نعتبره نقيصة بالنسبة إلى المرأة أبدا. يعني إحنا هاي عندنا مع الأسف التأطر بهالنظرية، إحنا أكو عندنا نظرية شائدة أنه يا هو الأفضل جنس الرجال لو جنس النساء. يا سيدي هذا غلط، هذا اللون من التفكير. ليش؟ لأن المرأة مخلوقة لأجواء والرجل مخلوق لأجواء، ما يقال يا هو الأفضل، كل واحد في نطاقه في ميدانه، كل واحد. يعني خل أقرب لك المعنى، يعني أنا الآن لما أشوف لي قصر من القصور مقسم إلى غرف وردهات وأبهاء، هل به للجلوس مثلا صباحا، هل به للجلوس عصرا، غرفة للنوم، غرفة للاستقبال مثلا، أجي أشوف المسجد مثلا كل قطعة واحدة وبناء بسيط، ما أجي أقول أن البيت أفضل من المسجد، المسجد مبني لوظيفة، شنو وظيفته؟ أن يكون به ساحة واسعة يسمعون بها الناس يصلون، هاي وظيفته، هذا ضمن هالميدان. البيت إلى وظيفة أخرى، تستقبل به ضيف، تستقبل به عائلة، تحب تنتقل من مكان إلى مكان حسب طلوع الشمس وغروبها، حسب وجود حديقة وعدم وجود حديقة مثلا، شيء من هالنوع، هذا ضمن يدخل ضمن تصميم البيت والوظائف اللي يريدها الإنسان من البيت. فما نجي نقول هذا أفضل وذاك أفضل، هاي من هالنوع. المرأة إلها ميدان، المرأة تلد الله عز وجل أعطاها رحم، ترضع أعطاها ثدي، والشكل زينة البيت داخل البيت أعطاها مواصفات ليست عند الرجل. الرجل مال شعي مال كدح، يطلع مفروض عليه أنه هو يكدح، هو يضمن نفقة البيت، هو يدافع عن قضايا معينة بالجهاد، هذا إلى تركيب خاص إلى ميدان، هو بميدانه والمرأة بميدانها، المسألة ما لعلق، مو مسألة تفضيل، هذا عبارة عن وضع الشيء بموضعه، تصنيف، هذه بمكانها وهذا بمكانها. فلن يجي نقول أنها علامة من علامات النقص، لا ما لها علاقة مو بالنقص، بالعكس المرأة إلها جانبها. ولذلك أنت تلقى القرآن الكريم دائما إذا مار بالرجل والمرأة، مؤمنين مؤمنات، صائمين صائمات، متقي إلى آخره، كلها يعطفها كل واحد إلى ميدانه. أي اثنين ثلاثة، أنا أشرت قبل كم ليلة إلى موضوع الحلي. الحقيقة عندنا إحنا الحلي إذا كان الزكاة على المشكوك من النقدين الذهب والفضة، الشبائك اللي ما بيها النقش، يعني ما بيها رموز العملة، والشكل مو مشكوكة بشكة العملة، الشبائك ما يعتبر عليها زكاة، ولا يعني لا السبائك ما عليها زكاة، ما يعتبرها عليها زكاة، ولا الحلي ايضا الحلي ما، يعني اذا كانت للتزين، اذا المرأة مشتريته للبيت حتى تلبسه اكو، لا ولا واحد يشتري للتجارة، تشتري على شكل حلي وتدخره حتى للسنة الثانية اذا صعد او تحصل فرصة اذا صعد تبيعه تربح، لا هذا واحد صار شكل اخر، اللي للتجارة صار شكل اخر الى حكم اخر، لكن كحلية ما طول المرأة تلبسه تتحلى به هذا لا زكاة عليه، لا هو ولا السبائك. المذاهب الإسلامية الأربعة الباقية لا، عدهم بالنسبة إلى السبائك رأي عدهم، وللحلية رأي. السبائك يقولون عليها الزكاة، الحلية لا، يقولون صنفين، نص يقولون عليها زكاة، قسم وقسم لا يقولون لا زكاة عليها، هذا على الإجمال رأيهم. ليش؟ لأن موضوع أن المرأة أجي أكلفها زكاة على حلية لبسها بالواقع هذا ما يلتقي مع ما يريده الإسلام ويعطيه من الرفاهية للأسرة. طيب خلصنا من بعد هالمقدمة، نعود. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. هنا عندنا نقطتين شوية تنبه لي. النقطة الأولى أن ذول أغلب الأذهان ما قعدهم قدرة على التجريد، يعني لما تكلف أن يكون يؤمن بإله، الإله مو مصور ما يعرفها، هاي هذا ما يعرف إله شلون، لا ينشاف، ما تسمع بإذنك، ما تشوفه بعينك، ما تلمسه بإيدك، ما يصير هذا شلون إله، ها؟ كانوا لازم يشوفه، لا مو الشكل، وهذا الغلطة منه هاي عدم القدرة على التجريد. ولذلك تلقى تاريخ الإنسانية، تاريخ الإنسانية معظم يؤمن بآلهة مجسدة، يشوف له شجرة عبدها، يشوف له صنم عبدها، ما اكو ينحت له من الخشب او من الطين صنم يعبده، ما اكو من ذني يجيب له تمرة يسويها صنم يعبد تالي ياكلها. تتنبه هذا اللون منين جاي؟ جاي من عدم القدرة على التجريد. والقضية هنا قضية غريبة، هي قضية الأديان، يعني قد تستغرب الساعة، احنا قبل 20 قرن شيء، الآن لا، الآن احنا نعيش بالدنيا اكو ناس يحملون شهادات عليا وعباقرة، يعني بروفسورة، تلقى بروفسور مهم ويشغل ميدان ضخم، يصير تطلع الشمس مدي اذا طلع الصنم سجد له وكمل ورجع على الجيبة. غريب هذا، موجودة مسألة الأديان عجيبة، يعني هالعبادة الآن اكو بعض الناس تعبدوا حيوانات، بقرة تنعبد. والغريب ليش اقول لك هاي الاسرائيليات، شفت واحد يعلل ان هذا الثور ليش يمشي مدنب دائما، يقول مستحي هذا لانه عبد من دون الله، مستحي خجلان، زين اذا الثيران تستحي زين هم نعمل. المهم ان هذا اللون بالواقع من السلوك الديني عند البعض ناتج من عدم القدرة على التجريد، ما عنده قدرة على التجريد يعبد إله لا يراه. ولذلك عندنا هاي الروايات التجشيم كلها تكاد تكون من هذا النوع، لأن الله عز وجل لا يحويه مكان، لا يخلو منه مكان، ما يمكن احنا نجي نفترض أن الله تبارك وتعالى هو جسم وهو محدود وهو تترتب عليه لوازم كثيرة فاسدة لا سبيل إلى قبولها، هذه عدم القدرة. هسا المشكلة مو بس هاي، اكو عندنا مثلا واحد يعبد له صنم او يعبد له حيوان، اكو عندنا ناس يعبدون الناس انفسهم، مو القرآن الكريم حدثنا عن هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. لان هي العبادة شنو هي؟ العبادة اطاعة الاوامر والانتهاء عن النواهي، هذا يقول له شوي هذا ويروح يسويه ولو يخالف امر الله، يقول لكم هذا يخالف امر الله، يقول ايه ما يمكن هذا صادق، اللي هذا ما يمكن هذا، انا اترك قوله، يا أخي هذا قول يصطدم بقول الله. ما فايدة أكو عبادة أشخاص يعني تتلاحظ أن أحيانا تلقى آراء عندنا قد يكون تكون على حساب ديننا، نعم على حساب إسلامنا ككل، تلقى عندنا آراء، هذه الآراء واحد يعتد برأي مذهب حتى ولو خالف أمر الله. يعني ظاهرة لابد من معالجتها، لازم يتوفر العلماء على معالجة هذه الظاهرة، وأما نعترف أنها صعبة مو سهلة ولكن لابد منها. طيب هاي واحدة. اثنين، لاحظ القرآن الكريم سجل بس هالمفارقة على اليهود أنهم عبدوا العجل بس، هي لا، القرآن الكريم سجل مفارقات على اليهود كثيرة. أولا نحن أبناء الله وأحباؤه، يفترضون أن هم أبناء الله، هم الشعب المميز، هم أحباء الله. هاي نقطة، فتلقاهم تصرفهم من هالمنطلق، ابن الله طبعا، ابن الله إلى تصرف خاص، هذا إلى مكانة خاصة، لن تمشنا النار إلا أياما. أنا إحنا أيام معدودة نمر بالنار، النار الغيرنا، إحنا ما تمشنا النار مدة طويلة. هذه مما سجلها عليهم القرآن الكريم. بعد قتلهم الأنبياء بغير حق، من الصبح يقولون المفسرين إلى المغرب قتلوا 70 نبيا، 70 نبي بيوم واحد قتلوهم، لأن أنبياء على القرى، كل بلدة بيها نبي، دول رسالاتهم مو عامة، رسالات الأنبياء الخاصة هذول كانوا يجمعوهم، تعالوا يا تغير حكم الله، انتبعك ما تغير حكم الله عرضوا للسيف. تتأمل وشلون يعني، مثلا وحدة من أشرافهم عرفت جريمة الزنا، زنت، فاجوا إلى نبيهم قالوا له شنو حكمها، قالوا هاي محصنة حكمها الرجم، قالوا لا حكمها الجلد، تأديب، ما يصير، هذه بنت فلان ابن فلان. قال لهم ان هذا مخالف لما امر الله عز وجل به، قالوا لا دعنا من قولك ابدا، واحتكموا في قضية مماثلة الى النبي ايضا في حياة النبي صلى الله عليه وآله. فهو يغير لهم حكم الله، اذا غير حكم الله فرضوا به، ما غير حكم الله عرضوه الى القتل. فجمعوا 70 نبي قتلوهم، وعدهم غريب فرد جرأة على الانبياء غريبة في بالها. ومو بس هاي، حتى لما تشوف اليهود كيف يصورون نبي الله موسى وباقي الانبياء، يصوروا تصوير ابن شارع مو نبي، نعم شيء غريب. يعني في هالقضية بالذات قضية العجل، هذا الجسد اللي الى خوار، هم مو يفترضون ان هذا صار حي، هذا الجسد يقولون ان موسى سأل الله قال له هذا السامري كل ما سوى جاب الذهب شبكة سواه بصورة عجل، منو أطى العجل الحياة؟ العجل منو أطى هذه الحياة؟ غير قال له الله عز وجل انا الذي وهبت، قال له اذا هي ما هي الا فتنتك، هذا شغلك انت، شفت ليش تنقد موسى؟ هذا شغلك عجيب، هي لغة نبي خاطب ربه هكذا، هي مثل بعض الأدباء. عند واحدة من رباعياته هو مر بدور من أدوار الشكوك، مر يسجل هالظاهرة هاي، يقول لماذا غداة الرب ركب هذه العناصر لم يحكم تناسقها الرب، إذا رق مبناها ففيما خرابها، وإن لم ترق مبنى فممن أتى العيب. يعني شنو يريد يقول؟ أن هذا الإنسان ليش الله خلقه على شكل يعيش لك كم يوم وتقوم الخلية تهرم وتضعف إلى أن يموت؟ إذا هو تركيبة مو صحيح من الأول معناه العيب من الله، استغفر الله، وإذا تركيبة صحيح ليش عرضه للموت؟ شايف الإشكال؟ إذا أراق مبناها ففيما خرابها، وإن لم ترق مبنى فممن أتى العيب. المغالطات يعني الله عز وجل خلق الإنسان على هذه الهيئة لأن يريد نقله من العالم إلى عالم آخر، وما مخليه بدار خلود، مخليه بدار عبور يعبر منها إلى عالم آخر. خلق الناس للبقاء فظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. على العموم، إذن سجل القرآن كثير من المفارقات على اليهود، بس هذه قتلهم للأنبياء، لا إنسانيتهم، عبادتهم للعج، دعواهم بأنهم أبناء الله، وقالوا لا يدخل النار إلا من كان، لا يدخل الجنة إلا من كان هودا. في ذول كل هالمفارقات سجلها القرآن عليهم، لكن وين أنت؟ شو الصيحة؟ هذا بيده السلاح وبيده الأموال وبيد العلم، ولذلك الله عز وجل أمرنا أن نفكر تفكير موضوعي. أنت لا تقعد بس تشتم اليهود، لا لا، حط لك سلاح وقاتلهم، والشكل لا تشتمن القطب أو تبكي له، فالخطب ليس بمثل ذلك يقرع. فلقد شتمنا الرج حتى أتخمت آذانه، والرج باق مجمع، لكن تصد له، فإن أخضعته تحيا، وإن خفت الممات ستخضع. المجد يحتقر الجبان لأنه شرب الصدى وعلى يديه المنبع. فعلا احنا مو مسألة اقعد اشتم اليهود وانقدهم، لا، انت حاول ان تبني نفسك، اذا بنيت نفسك تهزم عدوك، ما في شك. فاذا المؤاخذات التي اخذها الله عز وجل على هؤلاء ذكرها في القرآن الكريم، وأمر بمقارعة هؤلاء اليهود. وبعد ثم قال هذول ليش ما يرجعون إلى عقولهم؟ هذول اللي يعبدون هذا الحيوان ليش ما يرجعون لعقولهم؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ أخي موعدهم عقول هذول، ليش ما يرجعون إلى عقولهم؟ ما يفكرون أن شلون واحد لا يتكلم ولا يهدي إلى الرشاد تتخذ إلى حتى رسل السماء؟ إذا ما تكلموا أو ما أرشدوا لا يمكن أن يكونوا رسل السماء، لأن الله خلق الإنسان علمه البيان، كن يهدي يرشد. ولأجل هذا قبل أن يبدأ الحسين يوم العاشر بالقتال ركب على فرس رسول الله وشق طريق ما بين الجيش وأقبل وقف أمامهم، قال تبا لكم أيتها الجماعة وترحى، أحين استصرختمونا ولهين فأصرخناكم موجفين، إلى آخر خطبته. ثم قام يطرح أمامهم حقائق، إني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع هؤلاء الظالمين إلا شقاء وبرما. قلهم الحياة اللي تصير تحت الذل والحرمان والعش والتعدي هذه مو حياة، هاي الموت افضل من عدها. بعد الحياة مع الظالمين شقاء وبرم، الموت في مثل هذا المورد سعادة. وقف يخطبهم، لكن لما غلب عليهم الجهل والشقوى رشقوه بالشهام رشقة واحدة، اقبلت اليه الشهام كأنها القطر حتى استوعبت جسده. ويقول واحد من ادبائنا يقول قد ضم قطريه الطعان، فجسمه كالتاج بالطعن الدلوج مرصع، تقع الشهام على القنا ما لم يكن بين الاشنة والاشنة موضع، لله شخص فيه الف جراحة ضربا وطعنا كيف لا يتقطع. ولذلك الامام السجاد وصار في محنة لما اراد ان يحمله، اعلمت من خلفت.
ايها الاكارم، استمعتم الى المحاضرة الاسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله.